الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء من بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إلهي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني وكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تغفر لنا أجمعين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج همومنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد فيا عباد الله ربكم سبحانه وتعالى يدعوكم في كتابه وبعد الدعوة يبين لكم عظيم أجرها ثم يذكر لكم سبحانه وعز وجل تلك الأمور التي إن أخذتم بها وعملتم بها استحقيتم تلك الجائزة العظيمة التي جعلها سبحانه وعز وجل ثواب تلك الدعوة قال تعالى في كتابه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ولسائل أن يسأل هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض التي هيأها الله للمتقين ما هي صفاتهم ذكر الله عز وجل لهؤلاء المتقين صفات ولكن أول صفة يذكرها الله عز وجل وينبه عليها هي التي سندندن حولها ونحاول أن نلملم أطرافها قال الله الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سمعتم يا عباد الله إنها صفة حسن الخلق التي تمثلت في الأمر الأول وهو الإنفاق وهو بذل المعروف وكانت في الأمر الثاني وهو أس حسن الخلق، وهو كف الأذى عن الناس مع بذل الإحسان إليهم في آخرها. إنه حسن الخلق يا عباد الله الذي جعل عليه الإسلام أعظم الدرجات وأرفع الأماكن العليات. واسمع إليه صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وهو حديث حسن صحيح، يقول سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم والزعيم هو الضامن والكفيل، أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، وأي بيت هو؟ إنه قصر عظيم، قصر بني لبنة لبنة بعناية الرحمن سبحانه وعز وجل، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ومناطه المسك الأزفر، وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت والمرجان. أنا زعيم ببيت، أي بقصر في أعلى الجنة، لمن يا رسول الله؟ لمن أكثر من صلاته، أو أكثر من صيامه، أو من قراءته للقرآن؟ لا، أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. حسن الخلق الذي ذهب في هذا الدين العظيم بالخير كله، حسن الخلق الذي أخبر عليه الصلاة والسلام فيه أنه يبلغ صاحبه، أي صاحب حسن الخلق، يبلغ درجة الصائم القائم. فلو وجدت إنسانا يكثر من الصيام ومن القيام لله عز وجل طاعة وقربا، ووجدت آخر قليل الصلاة والصيام كثير حسن الخلق تلبس به فأصبح سجيته وحياته، فإن هذا المحسن لخلقه يبلغ درجة ذلك الصائم القائم. ولهذا يا عباد الله، كانت هذه السمة الرائعة والخصلة العظيمة من الخصال التي مدح الله عز وجل بها نبيه عليه الصلاة والسلام في كتابه، فقال سبحانه وعز وجل لحبيبه: وإنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر. العظيم يخبر أن حبيبه عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم، وجاء في وصفه عليه الصلاة والسلام: سيدكم وقدوتكم. جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم في كتب الأمم السابقة أنه كلما استغضب زاد حلما. الله أكبر. كلما استغضب وزاد الناس في إغضابه كلما زاد حلمه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قدم سلمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرف على خصال النبوة فيه، كانت هذه الخصلة من الخصال التي يبحث عنها ووجدها، رضي الله عنه وأرضاه. وربكم سبحانه وتعالى يأمرني ويأمركم عباد الله أن يكون صاحب الخلق الحسن، سيد الخلق الحسن صلى الله عليه وسلم قدوتنا. فقال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تأملوا يا عباد الله كيف كان حبيبكم عليه الصلاة والسلام يشرح حسن الخلق واقعا ملموسا، بل لقد كان عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي على الأرض. يأتيه الرجل من الأعراب يسأله عليه الصلاة والسلام شيئا من حطام الدنيا، شيئا من متاع الدنيا من الذهب والفضة، ولكن بأي طريقة يسأل؟ بأسلوب الفظ الغليظ القاسي الجافي، فيقول له عليه الصلاة والسلام: يا محمد، وقد نهانا الله أن نناديه عليه الصلاة والسلام باسمه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومع ذلك يخالف هذا الأعرابي الجافي فيقول: يا محمد اعطني من مال الله لا من مال أبيك ولا من مال جدك. يا سبحان الله، انظر إلى هذا الأسلوب القاسي، وانظر إلى ردة الفعل منه عليه الصلاة والسلام. وقد رأى الصحابة هموا بأخذ هذا الرجل وإيقاع الأذى به، فيمنعهم عليه الصلاة والسلام، ثم يدخل به عليه الصلاة والسلام إلى بيته، إلى ذلك المال الذي قدم قبل لحظات على المسلمين من الغنائم، فيقول له عليه الصلاة والسلام: خذ من هذا ما شئت، ويعطيه عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أمر هذا الرجل، ويريد عليه الصلاة والسلام أن يعلمه حسن الخلق ويعلمنا. يقدم عليه صلى الله عليه وسلم رجل من الأعراب أيضا في مسجده الشريف، فيتخذ ركنا من أركان المسجد، فيتبول فيه في بيت الله في المكان المبارك الطاهر، فكاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يأخذوه وأن يؤذوه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: دعوه، لا تزرموه، لا تؤذوه. فلما انتهى الرجل مما هو فيه، أمر عليه الصلاة والسلام أن يسكب على بوله ذنوبا من ماء، ثم دعاه صلى الله عليه وسلم فقال له: يا هذا، إن هذه المساجد لم تبنى لشيء من هذا القدر، وإنما بنيت لذكر الله وإقام الصلاة. فقال الرجل بلسان الناظر إلى هذا الرحيم: قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله أجمعين. وصدق الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يدخل عليه صلى الله عليه وسلم شاب من شباب المسلمين، فيأتي في مجلسه المبارك أمام المباركون من خيرة الصحابة، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بكل صراحة: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. تخيل هذا الموقف العظيم، شاب من شباب المسلمين يعلم أن الزنا حرام، ولكن لذته وفورة الشباب قد اختلطت في عروقه، فوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الزنا. لو كان هذا الخطاب لواحد منا أمام الناس، كيف سيكون التصرف؟ اسمع إلى الرحمة المهداة. دعاه عليه الصلاة والسلام أولا: اقترب. فلما اقترب حتى وصل أن كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له عليه الصلاة والسلام بأسلوب الرحيم بهذه الأمة: أترضاه لأمك؟ فقال الشاب: لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. ثم قال له: أترضاه لزوجك، لبنتك، لخالتك، لعمتك؟ والشاب في كل مرة يقول: لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه فيقول: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم، إلى آخر الحديث. ثم وضع عليه الصلاة والسلام يده الشريفة على صدره، فمسح على قلبه وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول هذا الشاب: والذي نفسي بيده، لقد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أحب شيء عندي هو الزنا، وخرجت من عنده وإن أبغض شيء عندي هو الزنا. كيف كان ذلك يا عباد الله؟ إنه حسن الخلق الذي تمثله عليه الصلاة والسلام في كل جوانب حياته. بل اسمع، كان عليه الصلاة والسلام في بيت أم المؤمنين وأمكم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومعه عليه الصلاة والسلام ضيوف، فأرسلت له إحدى زوجاته في بيت عائشة في يوم عائشة طعام في إناء، فلما دخل المرسول بالطعام ووصل به إلى سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه، ورأت ذلك أم المؤمنين عائشة، قامت رضي الله عنها أخذتها الغيرة فضربت الإناء، فسقط الإناء على الأرض وانكفأ ما فيه من طعام. تخيل لو فعل هذا بحضرتك أيها الزوج المحترم أمام أضياف في بيتك، كيف سيكون تصرفك؟ ما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن تبسم ثم قال: غارت أمكم يا أنس، إن الذي دفعها إلى ما هي فيه هو الغيرة. واكتفى بذلك عليه الصلاة والسلام وكظم غيظه، فلم يزد على تلك الكلمات حتى شعرت أم المؤمنين بالخطأ الذي وقعت فيه، فقالت: وما كفارة ما فعلت يا رسول الله؟ قال بكلمات رقيقة سهلة يسيرة: إناء غير الإناء وطعام غير الطعام، وانتهى الموقف. هل سمعتم مثل هذه العظمة ومثل هذه الروعة ومثل هذا الحسن العظيم للخلق؟ إنه الذي قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. بل تأمل حتى في حسن خلقه ليس مع المسلمين فقط، بل مع اليهود. يدخل كما في الصحيح عليه صلى الله عليه وسلم نفر من يهود فيقولون له عليه الصلاة والسلام: السلام عليك يا محمد، والسام بمعنى الموت، فيدعون عليه صلى الله عليه وسلم بالموت. فكانت أم المؤمنين قد سمعت عائشة رضي الله عنها ووعيت كلام هؤلاء النفر من يهود، فقالت رضي الله عنها: بل عليكم السام واللعنة. أرجعت كلامهم إليهم ولعنتهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت إليها صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا عائشة، إنما كان يكفيك أن تقولي وعليكم، يكفيك أن تقولي وعليكم. يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله أجمعين. بل تأملوا يا عباد الله كيف يجعل عليه الصلاة والسلام منهجا للأمة في حسن الخلق مع الخلق، سواء أكان هؤلاء الخلق من المكلفين أو كانوا من البهائم. ويعلمنا أن حسن الخلق مع هؤلاء جميعا مع خلق الله أجمعين هو طريق الوصول إلى الجنة. أمثلة سريعة: يأتيه عليه الصلاة والسلام أناس فيسألونه عن امرأة قليلة الصيام قليلة الصلاة ولكن لها فضل إقط المضير، تصنع من الحليب بعد أن تجففه هذا المضير فتتصدق به على جيرانها. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة، هي في الجنة بسبب هذا الحسن للخلق في بذلها للمعروف لجيرانها. ثم اسمع عظيم حسن الخلق حتى مع البهائم. يخبرنا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن امرأة، وفي رواية أنه رجل، من بني إسرائيل، وفي بعض الروايات أن هذه المرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، زانية من زواني بني إسرائيل، مرت بكلب، هذا الكلب بلغ به شدة العطش منتهى حتى كان يلحس الثرى، فلما نظرت إليه رقت له، فدخلت إلى البئر فملأت خفها ماء ثم خرجت فسقت الكلب، فشكر الله لها صنيعها فغفر لها وأدخلها الجنة. شكر الله لها صنيعها في إحسانها وحسن خلقها مع الكلب وأدخلها سبحانه وتعالى الجنة وهي زانية من زواني بني إسرائيل. فكيف لو كان هذا الإحسان للخلق، كيف سيكون عظيم أثره وعلو رتبته؟ ثم انظر إلى الصورة العكسية الأخرى، مثالان سريعان، يأتيه عليه الصلاة والسلام أناس فيسألونه عن امرأة من المسلمين كثيرة الصلاة كثيرة الصيام ولكنها تؤذي جيرانها، تؤذي جيرانها، لا يسلم جيرانها من أذاها، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذه لم يسلم الخلق منها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار، هي في النار، وأين ذهبت كثرة صلاتها وصيامها؟ لقد بددتها بسوء خلقها، بلسانها الذي يفري في خلق الله، في يدها التي تبطش بها خلق الله، فذهب هذا بحسناتها وهذا بحسناتها وذاك بحسناتها، فإذا فنيت حسناتها أخذ من سيئاتهم فطرحت عليها، فطرحت على وجهها في نار جهنم، فهي كالعامل لغيرها عياذا بالله، والرجل مثل ذلك. وأما مع الحيوان فيخبرنا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أيضا عن امرأة رآها عليه الصلاة والسلام تعذب في النار، والسبب في ذلك هرة، قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، فأدخلها الله عز وجل النار بسبب سوء خلقها مع قطة. فكيف بالذين يسيئون أخلاقهم مع عباد الله؟ أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أسأله باسمه الأعظم أن يرزقني وإياكم حسن الخلق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله أجمعين. ثم أما بعد، فيا عباد الله اعلموا وفقني الله وإياكم لكل خير أنكم إذا أردتم أن تجمعوا حسن الخلق، فقد ذكر أهل العلم أن حسن الخلق يجمع بأمور ثلاث: أولها بذل المعروف، بذل المعروف، سواء أكان هذا المعروف بذله سواء أكان بمالك أو كان بجاهك أو كان بوقتك، فاحرص يا عبد الله أن تبذل المعروف على أي وجه استطعت، وأس ذلك بذل المعروف بالعلم، فما استطعت أن تقدمه للناس من معروف للكبير والصغير، بل لا أقول للناس فحسب، بل للمكلفين، بل لغير المكلفين أيضا، حتى من بهيمة الأنعام ومن العجماوات، فكل ما استطعت أن تقدمه من معروف فافعله، فإن أجرك عند الله عظيم. الثاني كف الأذى، كف أذاك يا عبد الله عن خلق الله، فإن لم تكن ممن تلبس بالخصلة الأولى فاستطاع أن يبذل معروفه من ماله أو جاهه أو وقته أو علمه، ف فلا أقل من أن تكون كافا لأذاك، سواء ما كان منه بلسانك أو كان بعملك. الثالثة طلاقة الوجه، طلاقة الوجه، وهي التي قال فيها سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. سمعتم عباد الله، ثلاث خلال: بذل معروف، وكف أذى، وطلاقة وجه. من أكرمه الله عز وجل فلال هذه الثلاث فقد نال حسن الخلق بإذن الله من كل أطرافه. وأختم معكم عباد الله بهذا النموذج الرائع والمثال الراقي الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام، يدخل عليهم رجل من باب المسجد. هذا الرجل قد توضأ وماء الوضوء يقطر من لحيته، وقبل أن يدخل يشير عليه الصلاة والسلام إلى الباب بأصبعه ليلفت أنظار الصحابة ويقول لهم: يدخل عليكم الآن من هذا الباب رجل من أهل الجنة. الله أكبر، رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض. ماذا تتوقع أن يكون حال الصحابة؟ لقد التفت الجميع وشخصت الأبصار والكل ينتظر هذا الداخل، فإذا هو رجل من المسلمين. قيل هو سعد بن أبي وقاص، وقيل غير ذلك، رضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم كررها عليه الصلاة والسلام في مرة ثانية ودخل نفس الرجل، ثم كررها في الثالثة ودخل نفس الرجل. فقام عبد الله بن عمرو بن العاص وذهب إلى بيت هذا الرجل بعد أن تبعه، ثم استأذن عليه في المقام لديه، لأنه قد ادعى أن بينه وبين والده عمرو بن العاص ملاحاة خصوما. فجلس عبد الله بن عمرو بن العاص عنده أياما ينظر ما هو ذلك العمل الذي بسببه شهد له عليه الصلاة والسلام بالجنة ثلاثا، فلم يجد كثرة صلاة ولا كثرة صيام ولا اجتهاد في طاعة. فبعد أن انقضت الأيام جاء عبد الله بن عمرو بن العاص إلى هذا الرجل فأخبره أنه قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع، وأنه إنما جاء لينظر في عمله. فقال له هذا الرجل: ليس هناك من العمل إلا ما رأيت. ما رأيت ليس له كثرة صلاة ولا كثرة صيام غير أني، واسمعوا يا عباد الله، غير أني لا أبيت وفي قلبي غل ولا حقد ولا غش على أحد من المسلمين. فهذا الرجل يبذل المعروف، وأي معروف؟ إنه يتصدق بعرضه قبل أن ينام. لا يملك مالا، لا يملك جاها، لا يملك علما، إنما يملك عرضا يتصدق به على المسلمين. فكل من اغتابه أو وقع فيه أو سبه فهو في حل، فينام هذا الرجل وقد حلل كل المسلمين، فينام قرير العين هادئ البال صافي النية، واستحق بذلك أن يشهد له عليه الصلاة والسلام بالجنة وهو يمشي على الأرض. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، وحسن سبحانه وتعالى لي ولكم الخلق، وجعلنا وإياكم من خير عباده أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المجاهدين. اللهم ارفع الظلم والضر عن إخواننا المسلمين المتضررين في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي مالي وفي مالي وفوق كل أرض يضطهد فيها مسلم يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين، اللهم عليك بمن عاونهم وحالفهم على المسلمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تفعلون.